الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ترميم الحكومة بقوة حزب الله ينتظر عودة ميقاتي ومواقف إيرانية محيرة، والدولار طيران إلى 40,000. القوات لا ثقة بأي حكومة يحاولون تسويقها، وندفع لانتخاب رئيس جديد أولا. بخاري يزور جنبلاط لضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية وانتخاب رئيس غير منغمس بالفساد وليس من 8 أذار. إضراب المصارف في يومه الثاني، والمواجهات أمام قصر العدل تجرح 4 عسكريين. القضاء الأعلى يجتمع اليوم للبت باسم سمرندا نصار كقاض رديف. إعلان مفخخ: السفارة الإيرانية سفن محملة بالفيول جاهزة للإبحار إلى لبنان، وحزب الله يسمح بإبرام اتفاق الترسيم. صندوق النقد يوبخ مجدداً المسؤولين لعدم تلبية مطالبه. وديع الشيخ في قبضة الجيش. الاتحاد الأوروبي لا جديد في ملف إيران النووي ولا توقعات في الأسبوع الحالي. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. استوت بشكل شبه نهائي الطبخة الحكومية التي أشعل نارها حزب الله، ووصلت إلى خواتيمها في انتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من نيويورك لتبدأ عملية إسقاط الأسماء على الحقائب التي ستشهد تبديلا شكليا وليس نوعيا. فالحكومة برمتها ساقطة شعبيا وانحازت على ثقة برلمانية، لأن إنجازاتها وإنجازات سابقاتها من تشكيلات والسلطة بمجملها والعهد ماثلة للعيان، ولا حاجة لتعدادها أو تكرارها. ماليا ومع البهدلة التي وجهها صندوق النقد للسلطة والمسؤولين فيها، يتواصل إضراب المصارف لليوم الثاني رفضا للاقتحامات التي تعرضت لها في بعض المناطق، على وقع إصرار المودعين على استمرار تحركاتهم لاسترداد ودائعهم فور عودتها إلى العمل الخميس. أما الكهرباء الغائبة والتي تعتبر من إنجازات العهد وتياره، فغارق ملفها من جديد بين انتظار الفيول العراقي في الأيام المقبلة والوعود الإيرانية الجوفاء. فالسيد حسن أكد استعداده لتأمين هبة إيرانية. المتحدث باسم الخارجية في طهران شدد على أن لا شيء مجانا وبالتالي لا هبة، ليقابل تصريحه بنفي من قبل السفير الإيراني في بيروت، مجددا استعداد بلاده لمنح لبنان هبة فيول، مرفقا كلامه بإعلان السفارة الإيرانية أن السفن المحملة بالفيول ستكون جاهزة في أسبوع أو أسبوعين للإبحار إلى لبنان. فعلا شيء بحير من نصدق. البداية من العملية التجميلية أو الترميم إذا صح التعبير للحكومة.
فقد رأت مصادر القوات اللبنانية أن الدفع الحاصل لتأليف حكومة جديدة يندرج في إطار الضغوط التي يمارسها العهد الذي سبق وهدد علنا باتخاذ خطوات غير دستورية لمنع حكومة تصريف الأعمال الحالية من تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن أي حكومة يحاول تسويقها اليوم لن تنال ثقتنا، لأن ما ندفع إليه هو انتخاب رئيس جديد أولا، وعلى ضوء ذلك يكلف رئيسا للحكومة، ونكون بذلك دخلنا مرحلة جديدة.
في الأثناء أكدت مصادر مطلعة على ملف التشكيل أن رئيس الجمهورية ميشيل عون لم يكشف بعد عن الأسماء التي يريدها بدلا من وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام، وأنه في انتظار عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج.
الجو في المبدأ تفاؤلي، قالت المصادر التي أشارت إلى أن هناك كلاما عن ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر، وأن المعطيات لا تزال على حالها، أي صيغة 24 وزيرا مع تبديل وزير أو وزيرين.
وأوضحت أن الاسم الدرزي البديل لشرف الدين لا يزال محور النقاش في ضوء البحث عن وزير لا يشكل استفزازا للنائب السابق وليد جنبلاط ووزير سني أي وزير الاقتصاد، مع العلم أنه ليس واضحا إذا كان ميقاتي حسم أمره بتبديله أم لا، فهو كان يرغب في تبديله، لكن الرئيسين عون وميقاتي لم يبحثا في اجتماعهما الأخير في هذه التفاصيل، واتفقا على صيغة 24 وزيرا وتحريك الملف الحكومي.
وكشف مصدر نيابي قريب من ميقاتي أن الأخير أبلغه أن التفاهم على تشكيل الحكومة بعد عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أنجز، وأن التداول هو بتغيير 4 وزراء على قاعدة 6 و6 مكرر أي أن التغييرات ستطال الطوائف والمذاهب كافة، لافتا إلى أنه بات محسوما أن رئيس المجلس نبيه بري سيعمد لتغيير وزير المال، كما سيسمي رئيس الجمهورية بديلا من وزير المهجرين، شرط ألا يكون اسما يستفز ولي الجملات.
أضاف المصدر: وقد نكون بصدد أن يسمي ميقاتي وزير الاقتصاد على يتولى التيار الوطني الحر تغيير أحد الوزراء المسيحيين من دون أن يتضح أي وزارة سيطال التغيير. وأوضح أن إعادة تحريك المياه الحكومية الراكدة تمت بوساطة من حزب الله الذي يشرف على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق.
مصدر في التيار الوطني الحر أوضح أن السيناريو الأول يقول بتغيير 4 وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية والمذهبية، على أن يطال التغيير إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين نائب رئيس الحكومة الذي سيختار عون بديلا منه.
أما السيناريو الثاني فيقول بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والمال، باعتبار أنه كانت هناك محاولات أدت لرأب الصدع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة بعدما كان الأخير يصر على تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير وزير الاقتصاد فعندها سيبقى نائب رئيس الحكومة على حاله.
ويأتي طرحنا تغيير نائب رئيس الحكومة سعد الشامي المحسوب على الحزب السوري القومي من منطلق أن الحزب خسر كل مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة، وأنه طالما أحزاب المعارضة المسيحية غير راغبة بالمشاركة في الحكومة فأنه يذهب تلقائيا لحصة عون وتياره.
وفي الملف الرئاسي زار السفير السعودي في بيروت وليد بخاري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في دارته في كليمونسو في حضور رئيس كتلة لقاء ديمقراطية النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فعور. اللقاء استمر لنحو 3/4 ساعة، أكد فيه بخاري ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية.
وتردد أن بخاري قال لجملاط: نريد رئيسا غير منغمس بالفساد والصفقات وليس من صف 8 أذار، مؤكدا أن المملكة لن تدخل في لعبة الأسماء في ملف رئاسة الجمهورية، لكنها تدعم وصفات كمثل رئيس نزيه وشفاف.
من جهته قال جملاط بعد الاجتماع:
تولى مع سعد السفير عن عدة أمور، لكن هو بالأساس أكد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني، على الطائف، على الدستور اللبناني، وعلينا نحن كلبنانيين أن نقدم على هذه الخطوة ونحترم النصوص الدستورية وننتخب رئيس.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عايص توجه لرئيس مجلس النواب مؤكدا الحاجة إلى أن نشعر أننا في بلد ديمقراطي، وليدع الرئيس بر النواب أمام مسؤولياتهم ليجلسوا معا ويختاروا رئيسا للجمهورية.
وقت تكون رئيس سلطة دستورية لازم تفعلها مش تعطلها، وأنت منتخب منك طاغية. فاليوم واجبات الرئيس بري أن يدعو المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس. ساعة مع الأسف عم نشوف الرئيس بري بيربط دعوته للانتخاب بانتهاء دراسة القوانين الإصلاحية. مرة تاني بيقول لا لاقي في توافق. طب توافق بين مين ومين؟ نحن مختلفين كلنا تقريبا مع بعضنا. أنت مارس واجباتك، وأنا برأيي قادر يدعي كل أسبوع الرئيس بري إلى جلسة انتخاب، ما في شيء بيمنعه.
لليوم الثاني على التوالي يتواصل إضراب المصارف استنكارا وشجبا لما حصل من اقتحامات لفروع البنوك في بعض المناطق وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة. بعض المعلومات أشار إلى أن التزام المصارف الإضراب شمل الفروع فقط، إلا أن الإدارات ظلت تعمل بشكل طبيعي داخل أبواب مغلقة، وأن مصرف لبنان يتعامل معها والعمل مستمر بمنصة صيرفة.
كما أن مصارف أخرى اتخذت قرارا بالسماح للمواطنين بسحب الدولار من الصرافات الآلية على سعر منصة صيرفة استنادا للتعميم رقم 161، وبقيت عمليات السحوبات طبيعية رغم الإضراب الذي يشهده القطاع المصرفي.
وعقدت جمعية المصارف اجتماعا أمس لتقييم تحركها وإجراءاتها على أن تتخذ قرارها النهائي غدا، في حين وقع إشكال أمام قصر العدل في بيروت أمس بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بانك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وعناصر من الجيش حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر لتمكين القضاة والموظفين من الدخول والخروج.
وقد حصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية 4 أمتار، وأعاد الأمور إلى طبيعتها، وبقي الاعتصام قائما في انتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق الموقوفين أو إبقائهما قيد التوقيف والادعاء عليهما.
لكن الإشكال تجدد عصرا عقب عدم صدور قرار بترك الموقوفين، وأفيد عن تسكير آلية تابعة للجيش أمام أو تكسيرها أمام قصر العدل، فرد عناصر الجيش بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين، وقام عدد من المحتجين بقطع الطريق وإشعال النار في حاويات النفايات. ولاحقا أفادت قيادة الجيش عن إصابة 4 عسكريين بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والاعتداء بالعصي من قبل متظاهرين قرب قصر العدل، وتم توقيف عدد من مثيري الشغب.
كما طلبت النيابة العامة التمييزية محضر التحقيق مع الموقوفين في قضية اقتحام بنك لبنان والمهجر إليها بغية إحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للبت بالادعاء فيه وتحديد مصيرهما لناحية تركهما أو إحالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الأول.
وفي موضوع تعيين قاض رديف في ملف تفجير المرفأ، يتوقع يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة برئاسة رئيسه سهيل عبود الذي أجل الجلسة التي كانت مقررة أمس للبت باسم الرديف للمحقق العدلي أي القاضي سمرند نصار المحسوب على الرئيس عون في القضية القاضي طارق بيطار.
وكان وفد من أهالي الضحايا زار وزير العدل هنري خوري وقال باسمهم ويليام نون.
وضحنا وزير العدل انه هو عم يحكي مش عن الاهالي، عن بحسب رايه طابور خامس. نحن طلبناك الواحد بالشخص عن اللي حكى وبتم كل شيء توضح. نحن كل شيء بدنا اياه من الوزاره ومن المجلس القضاء الاعلى يمشي التحقيق. لا عندنا شيء مطلب مع اسم ولا عندنا مشكله مع حدا بالشخص، بدنا التحقيق يمشي، كل صاحب حق ياخذ حقه بالقانون ونقطه على السطر.
بس في عدد من القضاة رفضوا يستلموا قضاة رديفين بس مرندا بعتقد. شو بتدعوها وشو بتقولوا؟
لك صراحه نحن بندعي التشكيل الهيئه العامه المحكمة التمييز تنقول مين ما كان القاضي اللي وافق، إن كان إجا أو حتى إذا هنمشوا فيها أو لا، رح نرجع لنفس المشكلة. نحن يعني صار لنا جمعتين ثلاثة مضيعون مجلس القضاء وزارة العدل ونحن وأهل الموقوفين كمان إذا بدك، عم نبرم فرد محل تنرجع يجي طلب رد يوقف كل شيء نرجع على الهيئة العامة. شكل الهيئة العامة يتفضل وزير المالي يتحمل مسؤوليته اللي هو المعارض الأكبر بالموضوع بأمر من الرئيس بالرد بصراحة، ويرجع يمشي التحقيق، واللي بده يقدم طلب رد له حق، اللي بده يقدم مخاصمة له حق، بس تمشي بالقانون. بس نحن بنأكد على ثقة الرئيس عبود صراحة ومجلس القضاء الأعلى ليرجع أخذ قرار بالإجماع بموضوع التشكيلات، يعني في جو توافق عندهم. وموضوع القاضي سمرند نصار ما نجيب سيرة أسامي صراحة لا هون ولا هونك. نحن قلنا المشكلة عم ترجع تنعيد نفسها، رح ينحط مين مكان القاضي، إن كان إكس ولا إجراج، هنحط قاضي يتقدم فيه طلب رد، وكلكم سمعتوا إنه في محامين مكتب دعاية محضرين طلبات رد وفي أهالي محضرين طلبات رد، بس يجي القاضي رح يدمون دغري، رح نرجع للهيئة العامة. فالمشكلة الأساس الهيئة العامة والمسؤولية على وزير المال يتفضل يتحملها. وعم نحكي مع الكل في قصص مش شغلتنا أصلا نعملها، عم نعمل كل شيء بيلزم تا يمشي التحقيق تا ياخذ حقنا بال.
توقعت مؤسسة كهرباء لبنان عبر مصادرها وصول شحنة جديدة من الفيول العراقي إلى لبنان في فترة تتراوح بين أسبوع و14 يوما كحد أقصى، موضحة أن المعامل الحرارية لا تزال متوقفة حتى الساعة ولا قرار بتشغيلها حاليا.
وفي المعلومات أن معدل الطاقة المنتجة على الشبكة العامة تصل إلى حدود 100 ميجاوات كحد أقصى عبر المعامل الكهربائية، وهي حتما لا تكفي سوى لساعة كهرباء واحدة في الوقت الراهن.
المصلحة الوطنية لنهر الليطان أعلنت أنه نظرا لانحسار إنتاج المعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب نفاد مادة الفيول، اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي لتلبية طلب بعض المرافق العامة الأساسية.
وفي موضوع الفيول الإيراني، أعلنت السفارة الإيرانية أن السفن المحملة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة في خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان والرسوب في الميناء الذي يحدده الجانب اللبناني.
مصادر السفارة ذكرت لقناة المنار أنه يتواجد منذ السبت الماضي في طهران الوفد اللبناني الرسمي المكلف بالبحث في ملف الكهرباء والمحروقات وما تستطيع إيران أن تقدمه للبنان في هذا المجال، موضحة أن هناك 3 مواضيع مطروحة على بساط البحث بين الجانبين.
مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق ما كان تم الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل توليد الطاقة الكهربائية.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر مطلعة أن الجانب الإيراني أكد جهوزيته لإرسال باخرة من الفيول أويل، لكن يحتاج إلى عملية استبدال كما يحصل مع الفيول العراقي ليوافق المواصفات اللبنانية. وفيما يتعلق بالمعامل، قالت المصادر أن وفد وزارة الطاقة غير مختص بالمعامل بل بالمشتقات النفطية، وإذا كانت الحكومة اللبنانية جدية فعلا وصادقة النية فأن الأمور تسير باتجاه إيجابي.
معلوم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن مسألة إرسال وقود مجانين إلى لبنان لم تطرح، لافتا إلى أن طهران تحاول مساعدة بيروت على حل مشكلاتها الاقتصادية، وعلى الأثر تواصل السفير الإيراني في بيروت مع وزير الطاقة نافيا مضمون تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ومجددا استعداد بلاده لمنح لبنان هبة فيول لمساعدته في تشغيل معامل الكهرباء.
ماليا الأبرز استقبال الرئيس نبيه بري في عين التيني رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز على رأس وفد من الصندوق حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس وسط معلومات عن موقف سلبي لوفد الصندوق.
بري جدد تأكيد إصرار المجلس على تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.
وأكدت أوساط مطلعة على الجولة الأولى لمحادثات الوفد في بيروت أن رئيسه وجه تحذيرا شديد اللهجة للمسؤولين الذين تلقاهم بسبب تضييع الوقت وصلت إلى حدود التوبيخ احتجاجا على عدم إنجاز أي من الإصلاحات المطلوبة من الصندوق. هذا وعقد وفد الصندوق اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعد الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام وتناول البحث مع خليل في مواضيع التفاوض المرتبطة بوزارة المالية خصوصا ما يتعلق بالإطار الكلي وموازنة 2023.
ووفقا للمعلومات لم يحصل الوفد على أجوبة مقنعة حول أسباب عدم إنجاز قانون السرية المصرفية والكابيتال كنترول وقانون هيكلة المصارف والموازنة. وشدد الوفد أمام وزير المال على ضرورة توحيد سعر الصرف وصدور نتائج واضحة حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وعلم أن تقريرا مفصلا سيصدر عن الوفد غدا ونتائجه حتى الآن وأن نتائجه حتى الآن سلبية.
ماليا الدولار يطير إلى 40,000 ويسجل التداول فيه صباحا في السوق السوداء بين 39,050 ليرة للشراء و 39,150 ليرة للبيع.
إلى ملف الترسيم.
مع تأكيد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن مفاوضات الترسيم بلغت مراحلها النهائية رأت مصادر مواكبة للمفاوضات أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعطى أركان السلطة الضوء الأخضر للسير قدما بإبرام اتفاقية الترسيم مع إسرائيل وفق إحداثيات الخط الذي طرحه الوسيط الأمريكي أموس هوكستين.
وإذ يتركز التواصل مع هوكستين راهنا على بلورة الحلول المطلوبة لبعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية إعداد الخرائط النهائية للاتفاق الحدودي المرتقب، أوضحت المصادر لنداء الوطن أن إطلالة نصر الله الأخيرة منحت بشكل واضح الغطاء للتوافق الرئاسي بين بعبدة وعين التيني والسرايا حول نظرية أكل العنب لا قتل النطور في الترسيم البحري.
أضافت أن نصر الله بدأ في خطابه كمن يصنع سلما للنزول عن السقوف العالية تمهيدا للقبول بما هو مطروح من جانب الوسيط لتسريع خطوات إنجاز الاتفاق البحري، مشيرة إلى أن مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاق بدأت عمليا بشكل يؤسس لانطلاق خط الترسيم البحري جنوبا من نقطة رأس النقورة الحدودية المعروفة برمز B1 بما يشمل موافقة لبنان الرسمي على التنازل عن مساحة بحرية إضافية تتراوح بين 5-7 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية اللبنانية.
وعلى هذا الأساس أكدت المصادر أنه يتم التحضير في الأروقة الرئاسية بالتنسيق مع الوسيط الأمريكي للاتفاق على موعد الدعوة إلى عقد اجتماع تفاوضين حاسم في النقورة تصاغ فيه المحاضر النهائية تمهيدا لتوقيعها والبدء في مسيرة إقرارها حكوميا ومن ثم أرسالها إلى الأمم المتحدة لتوثيق خرائطها.
وكشفت أن ما تم التوصل إليه في هذا الصدد يتمحور حول وضع نقطة رأس النقورة مع المساحة البحرية الملحقة بها ضمن إطار اتفاقية الترسيم تحت وصاية الأمم المتحدة بحيث لا يدخلها الإسرائيلي ولا اللبناني مع الإبقاء على إشارة تؤكد أن هذه المنطقة تقع ضمن السيادة اللبنانية في سياق عملية استنساخ لأحدى فقرات القرار الدولي 1701 الذي وضع مزارع الشبع اللبنانية تحت وصاية الأمم المتحدة إلى حين الاتفاق على الحل النهائي.
ولفتت المصادر إلى أن عون ينتظر عودة ميقاتي من الخارج للاتفاق معه على الإخراج الحكمي المطلوب لإقرار التنازل رسميا عن ممارسة الدولة سطوتها على بقعة جغرافية برية وبحرية عند الحدود الجنوبية معترف دوليا وأمميا بخضوعها للسيادة اللبنانية.
وفي المقلب الآخر شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد هوكستين على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة التوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان، وأضاف أن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق في شأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني البلدين، مشددا على أن هذا الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
إلا أن لبيد فضل في الوقت نفسه أن ينأى بعملية استخراج الغاز من حقل كريش عن مسار اتفاقية الترسيم مع لبنان، فشدد على أن العملية لا علاقة لها بالمفاوضات مع لبنان، وأن الاستخراج من كريش سيبدأ في أقرب وقت عندما يكون ذلك ممكنا.
تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد حواط عن وجود عسكري وسياسي وتنظيمي قديم جديد لحزب الله في منطقة كسروان جبيل تحديدا في المناطق الشيعية، لكنه شدد في الوقت عينه على أن المشكلة تكمن في هيمنة وسيطرة الحزب على القرار اللبناني المخطوف من قبل عقيدته ومشروعه بهدف تحويل لبنان إلى ساحة صراع خاضع لمحور الممانعة الذي نتجت عنه عزلة دولية وعربية.
وفي إشارة إلى تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله، تحدث حواط لصحيفة الشرق الأوسط أيضا عن ثنائي الفساد والسلاح التدميري الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، مضيفا هو المشروع الأخطر الذي أخذ لبنان إلى محور لا يشبهه وأوصل اللبناني إلى الإذلال على أبواب المستشفيات والأفران والصيدليات، كما أنهم يتحكمون بالقرار السياسي حيث يعطلون تأليف الحكومة والانتخابات الرئاسية للحصول على المكاسب التي يريدونها.
النائب السابق فارس سعيد أشار إلى توسع سيطرة حزب الله في المنطقة عبر النائب المنتخب رائد برو الذي يستفيد من موقعه لزيادة الهيمنة التي يمارسها الحزب منذ عام 2000 حتى اليوم، وهو القادر على تلبية حاجات أهل المنطقة لأنه تابع لحزب يحكم لبنان عبر تقديم خدمات من خلال مؤسسات الدولة وغيرها.
أضاف أن ما يزيد الطين بلة هو أنه مع تردي الأوضاع الاجتماعية نشعر أكثر بنشوة فريق على حساب فريق آخر، وهو ما يتجسد عبر التقديمات السياسية والاجتماعية والحضور الأمني والعسكري في المنطقة أكثر من ذي قبل.
في المتفرقات، تجمع الليلة الماضية عدد من أهالي بلدة العباسي في قضاء صور تعبيرا عن غضبهم واستيائهم بسبب تقنين اشتراك مولدات الكهرباء في البلدة.
تمكن الدورية من شعبة المعلومات بعد عملية رصد ومتابعة من توقيف سيارة في عكار على متنها عدد من الأشخاص يتحضرون للهروب بطريقة غير شرعية عبر أحد شواطئ المنطقة، وضبطت الدورية بحوزة الموقوفين مادة المازوت فضلا عن أطعمة مختلفة، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص.
انفجرت قنبلة في عين الحلوة من دون تسجيل إصابات.
أوقف الجيش الفنان وديع الشيخ على خلفية دخوله ومجموعة من المسلحين إلى حرم مستشفى الراعي في صيدا. وفي التفاصيل أن الشيخ حاول الدخول مع مجموعة من المسلحين إلى قسم العمليات في المستشفى الطمأنان إلى أحد أقاربه الذي يخضع لعملية في وركه، إلا أن أمن المستشفى اعترض على دخول المسلحين ومنعهم من الدخول، ولم يحصل أي تكسير أو تخريب داخل المستشفى.
وعلى أثر ذلك حضر عناصر من الجيش وعملوا على توقيف الشيخ ومصادرة الأسلحة. وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان طلب توقيف الشيخ ومجموعة المسلحين التي ترافقها على خلفية دخولهم المستشفى بسلاحهم.
أصيب مواطن بطلق ناري في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي داخل جبانة جبل محسن في طرابلس، وعلى الفور نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج وهو في حال مستقر.
صحيا، سجل لبنان أمس حالتي وفاة بكورونا و178 إصابة جديدة.
أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ألا جديدة في ملف إيران النووي، ولا أتوقع حدوث أي جديد في الأسبوع الحالي، مشددا على أن الردود الإيرانية لا تساهم في تحقيق نتيجة نهائية. وقال بوريل عن الحرب الأوكرانية: سندرس هذا الأسبوع مسألة محاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا.
وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية بأنه لن يكون هناك عرض أفضل لإيران على الطاولة من الموجود حاليا حول الاتفاق النووي، والأمر يعود لها في اتخاذ القرارات الصحيحة، فيما أعلن الكرملين أن عددا من القضايا لا يزال عالقا في المفاوضات في شأن العودة للاتفاق.
دفن مساء أمس جثمان الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج في قلعة وينسر في أطراف لندن، لتنتهي مراسم الدفن في حضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة و2000 ضيف من قادة العالم والمسؤولين.
وقد شارك مئات الألاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن، فضلاً عن متابعة الملايين حول العالم مسيرة النعش الملكي وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
مراسم جنازة الملكة انتهت بعد إنزال النعش إلى القبو الملكي في كنيسة سان جورج ودفن جثمانها، وكانت بدأت صباحا بنقل التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع التاج الأمبراطوري من قاعة ويستمينستر في البرلمان، حيث سجي لأيام من أجل إلقاء نظرة الوداع عليه إلى كنيسة ويستمينستر.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي متقلب حتى نهاية الأسبوع مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. اليوم طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتسجل على الساحل 31 درجة، فوق الجبال 23 وبالداخل 33 درجة، مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد بالمناطق الشمالية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50% و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم بسحب منخفضة ورياح نشطة، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 30 درجة، فوق الجبال 22 وبالداخل 31 درجة. بتصير الأجواء خريفية مع درجات حرارة دون معدلاتها وتساقط أمطار خفيفة مع ضباب كثيف على المرتفعات. والخميس طقس غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية بالمناطق الشمالية صباحا ومساء واستقرار بدرجات الحرارة. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. ترميم الحكومة بقوة حزب الله ينتظر عودة ميقاتي، ومواقف إيرانية محيرة، والدولار طيران إلى 40,000. القوات لا ثقة بأي حكومة يحاولون تسويقها، وندفع لانتخاب رئيس جديد أولا. بخاري يزور جنبلاط لضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية وانتخاب رئيس غير منغمس بالفساد وليس من 8 أدار. إضراب المصارف في يومه الثاني، والمواجهات أمام قصر العدل تجرح 4 عسكريين. القضاء الأعلى يجتمع اليوم للبت باسم سمرندا نصار كقاض رديف. إعلان مفخخ، السفارة الإيرانية سفن محملة بالفيول جاهزة للإبحار إلى لبنان، وحزب الله يسمح بإبرام اتفاق الترسيم. صندوق النقد يوبخ مجددا المسؤولين لعدم تلبية مطالبه. وديع الشيخ في قبضة الجيش. الاتحاد الأوروبي لا جديد في ملف إيران النووي ولا توقعات في الأسبوع الحالي. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.